إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة قفل الجنة الداني في شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وطال في عمره في طاعته. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد المحسن: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فقال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال أيضا: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. وقد شرح هذا التعريف فقال، أي أن الحافظ بن حجر رحمه الله شرح هذا التعريف الذي ذكره فقال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو من لم يغزو. يعني قوله في التعريف عن الصحابي: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لقيه طالت مجالسته أم لم تطل، روى عنه حديثا أو لم يروي، غزا معه في غزواته أو لم يغزو. قال: ومن رآه رؤية ولم يجالسه، يعني ربما يكون رآه والنبي صلى الله عليه وسلم مارا ولم يجلس في مجلسه. وأيضا قال: ومن لم يره لعارض كالعمى، لم يره لعارض كالعمى. ولهذا وأحسن اختيار اللفظ فقال: كل من لقي الرسول، ولم يقل كل من رأى الرسول، لأن من الناس من هم من الصحابة ابن أمي مكتوب وهو أعمى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار هذا اللفظ بقوله كل من لقي، فهو يشمل من رآه ومن لم يره لعارض كالعمى. قال: ويخرج بقيد الإيمان بقوله مؤمنا به، لقيه مؤمنا به من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. يعني من لقيه كافرا ثم لقيه مرة أخرى مسلما، هذا ينطبق عليه التعريف بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن هنا في من لقيه كافرا حتى ولو أسلم بعد ذلك، لكن لما أسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فهذا قال يخرج به قيد الإيمان مؤمنا به، يخرج به من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقلنا به يخرج به من لقيه مؤمنا بغيره، فمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. قال: وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، لأن بحير الراهب لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأنه سيبعث في قصة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للشام وأمر بحير بأن يرد، لأنه علم أنه سيكون نبيا، لكن ثم لم يكن نبيا ولم يلتقي به نبيا حتى نقول إنه صحابي. لكن هنا ابن حجر يقول في أمثال هؤلاء من آمن لقيه وآمن بأنه سيبعث هل يدخل فيهم لا يدخل؟ قال: محل احتمال. قال: ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، إلى أن قال، أي إلى أن قال ابن حجر: وخرج بقولنا ومن مات على الإسلام، ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على النصرانية، ومات على النصرانية. فإذا هو في التعريف قال من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكن مات على غير الإسلام، مات على النصرانية. قال وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، كربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. قال يدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام، يعني يرى أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة، حتى ولو تخللته ردة فيرى بأنه صحابي، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. قال وهذا هو الصحيح المعتمد، هذا في إشارة أن هذه المسألة محل خلاف، لكن الحجر يقول هذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، لأن الأشعث بن قيس ارتد ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وهذا في خلافة أبي بكر. قال وعلى تخريج، قال لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة وعلى تخريج حديثه في الصحاح والمسانيد وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. قال الشيخ وقول ابن أبي زيد رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهم من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وهنا قول الشيخ جمع بين رؤيته هذا لا يفهم منها أن من لم يره كلعارض كالأعمى لا يدخل، ولهذا قلت ابن حجر قال من لقيه، قال من لقيه، قال حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد حسن بن فرحان المالكي، قال الذي زعم زورا وبهتانا أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. ثم قال الشيخ عبد المحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم، فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية العظيمة في بيان فضيلتهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هم الصحابة، قال والذين اتبعوهم بإحسان، من اتبع الصحابة بالإحسان اتبعوهم في الاعتقاد وفي القول والفعل في الأقوال والأفعال، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية أيضا فيها ذكر فضيلة عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة والذين معه أشداء على الكفار، ذكر هنا سبحانه وتعالى عنهم تلك الغلظة منهم على الأعداء فهم جادون في عداوتهم، قال رحماء بينهم فيما بينهم تجد الرحمة متحابون ومتراحمون، تراهم ركعا سجدا يعني يكثرون من عبادة الله سبحانه وتعالى كثرة الصلاة، قال يبتغون بتلك العبادة التي يعبدون الله عز وجل بها من الصلاة وغيرها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني مقصودهم بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى عنهم وثوابه جل وعلا. قال سماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أن العبادة من كثرتها، العبادة من كثرتها أثرت فيهم حتى استنارت وجوههم. قال ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا المذكور، ذلك يعني هذا المذكور هنا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما ذكر هنا من صفتهم ذكر. قال ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم، أي هم موصوفون بوصف آخر في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق، هذا الزرع استغلظ قوية وغلظ واستوى على السوق على الساق. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكذلك إخوة الصحابة، الصحابة كالزرع في نفع الناس، الزرع ينفع الناس، حتى قال الله عنه يعجب الزراع، وكذلك الصحابة كالزرع في نفع الناس واحتياج الناس إليهم، فهم نقلة الشريعة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال ليغيظ بهم الكفار، يعني باجتماعهم، خاصة باجتماعهم وتآلفهم، فهذا مما يغيظ الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين الإيمان والعمل. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فهذا فضل عظيم لهم. وقول الله جل وعلا منهم مغفرة وأجرا عظيما، من هنا ليست تبعيضية حتى يقال إن بعضهم يكون له ذلك، لا، وإنما هي بيانية، هذه بيانية. قول الله عز وجل مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمنه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية كما هنا. قال وقوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني ما الذي يمنعكم أن تنفقوا في سبيله، ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي، والآن الكلام عن الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح قبل الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا في التفاضل يدل على تفاضل الصحابة، ليسوا في درجة ومنزلة واحدة. لكن ماذا قال جل وعلا بعدها؟ قال وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يدل على الحسنى يعني الجنة، وهذا يدل على أن الفضيلة للصحابة كلهم، وهذا الذي استدل به ابن حزم عن الصحابة أن جميع الصحابة في الجنة، أن جميع الصحابة في الجنة، لأن الله يقول عنهم وكلا، يعني جميع الصحابة سواء الذين قبل الفتح وبعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. قال وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله عز وجل هنا المهاجرين وذكر الأنصار، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، وهذا كله في الثناء، في الثناء عليهم، في ثناء المهاجرين والثناء على الأنصار، وإن كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وما الأنصار فلهم النصرة والإيمان به صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا من يأتي بعدهم والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فإنهم يدعون لصحابة رسول الله ويترضون عنهم. ثم قال ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري، ورويا أيضا واللفظ للبخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث والثابت هو القرون الثلاثة، ذكر القرون الثلاثة، وصحيح أنه ذكر صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه ذكر بعد قرنين بعد قرنه، وجاء صريحا في رواية أخرى منها قوله هنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فذكر هنا قرن الصحابة وذكر الخيرية فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضيلتهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جماعة من الناس تغزو، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، يعني يفتح لهم ببركته ببركة وجودهم، فوجود هؤلاء الخيار، وجود هؤلاء الخيار فيهم من الصحابة والتابعين من أهل القرون الفاضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا شك فيه فضل للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. يقول صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، يعني أمان للسماء، ما دامت النجوم باقية فالسماء باقية، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إذا انتثرت النجوم ذهبت السماء وانفطرت. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه من الاختلاف الذي من الاختلاف أن يحصل فيهم، فهو أمنة لهم من ذلك. قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من وقوع الخلاف والحروب والفتن وارتداد من ارتد كما وقع في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي، قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث وقول المحدثات في الدين وكذلك الفتن. ثم قال وأفضل الصحابة الرسول، وأفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون المهديون الهادون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، يقال له محمد بن الحنفية وليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها وإنما من امرأة أخرى، ويقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى الحنفية وجد أمه، نسبة إلى جد أمه، أمه وأمه اسمها خولة، هذه زوجة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومشهور بمحمد بن الحنفية وإلا فهو محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر علي، يقول هذا علي نفسه يقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل المسلمين. لم يقل له ثم من، وهذا لأن محمد بن حنفية كان يعتقد بأن الأفضل بعد عمر هو علي والده، يعتقد أن الأفضل بعد عمر علي والده، ولذلك وخشي لو قال له ثم من خشي أن يقول له عثمان ويقول هذا هضما لنفسه، خاف خشي أن يقول له عثمان فيقول ذلك هضما في نفسه، وهذا يكون بخلاف ما يعتقده بأن عليا هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر. فقال فخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الأمر قد وقع فيه النزاع في تقديم عثمان على علي أو تقديم علي على عثمان، فإن طائفة من أهل العلم وهم قلة يرون بتقديم علي على عثمان، وطبعا مثل هذا لا يقع به التبديع ولا التفسيق ولا الإخراج من أهل السنة والجماعة، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأن رأي أهل السنة والجماعة قد استقر على تفضيل عثمان على علي، استقر على تفضيل عثمان على علي. وتقديم أبي بكر وعمر عليهما كان أمرا معروفا عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال وروى الإمام أحمد في مسنده تحقيق شعيب عن عوض وعاد المرشد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشعبي قال حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال لي علي يا أبا جحيفة لا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال قلت بلى. قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه. وإسناده صحيح رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم. وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند إمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة، ثم ذكر أرقامها. قال وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وقلت هذا الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية بأنه استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، لأن وقع بينهم خلاف في تقديم علي على عثمان وعثمان على علي، وقلت منهم وهم قلة كانوا يقدمون علي على عثمان وهم من أهل السنة والجماعة، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وهنا يذكر أفضل الأصحاب وهم الخلفاء الراشدون، وكما ذكرت آنفا بأن الصحابة يتفاضلون، وهذا العلماء يذكرون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر الذين شاركوا في غزوة بدر، ثم الذين قبلهم بعضهم يقول قبل بدر يقولون أهل بيعة العقبة، أهل بيعة العقبة وليس بيعة الرضوان، بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، ثم أحد، ومنهم من يقدم أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمهاجرون خير من الأنصار كما ذكرت آنفا، لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين، بين الهجرة وبين النصرة. وقال الحافظ ابن حجر في الترتيب في ترجمة علي بن أبي طالب مات في رمضان سنة 40 وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة. قالوا مما جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والشاهد فيه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو المهديين الراشدين الأربعة، الخلفاء الأربعة، وجعل سنتهم سنة متبعة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضيلتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة لتكون على منهاج النبوة، قال 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه من يشاء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح ورده الألباني في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة يعني الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، وهذه هي مدة خلافة الخلفاء الراشدين. فمدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 أشهر، وبالنسبة لعمر 10 سنوات وأشهر، وعثمان 12 سنة وأشهر، وعلي 5 سنوات وأشهر، فمجموعها 30. هذه التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي 30 سنة، 30 سنة على خلافة النبوة، على الخلافة على منهاج النبوة. وهذا فيه بيان فضل هؤلاء، بيان فضل هؤلاء الخلفاء وهم الراشدون المهديون. قال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقول عنه صحابي لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة، يعني لا يقولون هذا راوي ثقة ولا غيرها من ألفاظ التعديل أبدا، ما يذكرون، مجرد أن يقول صحابي انتهى، فإن هذا فيه تعديل، كونه صحابي فهذا فيه تعديل له، فهو لا يحتاج إلى ذكر هذه الألفاظ التي تدخل في التوثيق والتعديل المعروفة عند علماء الجرح والتعديل. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، ما دام يقول وجوب العمل بحديثه معنى الحديث صحيح. قال: لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بالحديث. فإذا الصحابي ما يحتاج إلى ألفاظ التعديل فيقال عنه ثقة وغير ذلك، بل يكفي أن تقول أنه صحابي انتهى. وكذلك الأمر ما إذا أبهم اسمه التابع مثل الذي يروي عنه يقول وعن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يذكر اسمه، وهنا إبهام الراوي هنا إذا تيقن بأنه صحابي فإن هذا لا يضر، لأن يعني الصحابة عدول وإن لم نعرف من هذا الصحابي فالجميع عدول. وقال القرطبي في تفسيره: الصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. ومن ذهبت وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم، وهذا قول لا يلتفت إليه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدع. ولهذا قلت لكم القول هذا لا يلتفت إليه، لما قال أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم هذا مخالف لإجماع أهل السنة. وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: الصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وقوله من يعتد به من الإجماع في الأمة الذي يعتد بهم واتفاق أهل السنة، أما من خالف من أهل البدع كالمعتزلة فيما نقله السيوطي مثلا في قولهم فإنهم لا يعتبرون مخالفين، وأصلا مخالفتهم لا تقدح بالإجماع. قال إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، كأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم، نقلت الشريعة. وهذا كان يشير من حكمة في ذلك كونهم جميعا عدول، لو صار الأمر بالصحابة كغيرهم والنظر إلى عدالتهم وغير ذلك فهذا الأمر يؤدي إلى الطعن في نقلة الشريعة ومدخل من المداخل الطعن في نقلة الشريعة. ولهذا قال: وكأن الله تعالى تاح الإجماع لذلك لكونهم نقلت الشريعة، فالإجماع منعقد على أن الصحابة جميعا عدول. وقال النووي في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به من الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في كفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي، لأن من شرط الصحيح النظر في من يروي هذا روى هذا الحديث من الرواة، فلا بد من العدالة مع الضبط وغير ذلك من اشترط في الصحيح عندم الشذوذ وعدم العلة. لكن في هذا الباب بالنسبة للصحابة هذا الأمر يستثنى، ولهذا قال: سوى الصحابي الذي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام، يعني لا يذكر تجد في رواية يقولون عن رجل ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسمه، أي يرد مبهما. وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة ولا تؤثر جهالتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم، لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرسل والأنبياء. نعم، الرسل والأنبياء معصومون، وهم معصومون من الكبائر. الصغائر نعم قد تقع من الأنبياء، لكن لا يقرون عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. فهم بشر، وانظر الآن للاعتقاد الصحيح والوسطية، مع أننا نعتقد بأنهم عدول، لكنهم ينزلون منزلتهم، فلا غلو فيهم، فلا يغلو في السنة في الصحابة. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الثواب. طيب، الآن لما تكلم من الذنوب قد تقع منهم، يتكلم الآن عن أمور عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما تكفر بها تلك الذنوب. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني من الذنوب، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. يعني لاحظ، قال لهم من السوابق والفواضل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. قصة حاط بن أبي بلتعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن أهل بدر قد غفر الله جل وعلا لهم بشهود بدر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني لهم من السوابق والأعمال العظيمة الفاضلة ما يجب مغفرته، كما قال الشيخ الإسلام، ما يصدر منهم إن صدر. قال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لهم من الفضائل والسوابق. والوعد أيضا بالمغفرة، وكلنا وعد الله الحسنى كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فالأصحاب لهم من الحسنات العظيمة ما تمحى بها سيئاتهم. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيرة القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما جاء في الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب، فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، الحسنات تذهب السيئات، أو غفر له بفضل سابقة، كما ذكرت مثلا في قصة حاطب وأهل بدر، أن الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وخالد بن وليد لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له في بني جذيمة حين صار قتلهم، وما أحسن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، وذلك لحسن بلائه ونصرته في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، حق الناس بشفاعته صحابته صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. الحبيب يسامح ما لا المحب يسامح ما لا يسامح غيره. فلذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مثل هذه الخصيصة. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، ابتلي ذلك الصحابي ببلاء، والبلاء يكفر عنه الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ما يصيبه من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكوا إلا كفر الله بها من خطاياه، كفر الله بها من خطايا المصائب، يعني المصائب المكفرة إذا قابلها الإنسان بالصبر والاحتساب فتكفر ذنوبه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، تكلم الصحابة لو صدر منهم ذنوب محققة، فانظر لهم ما ذكر هنا. هذا الذنب قد يكون واحد منهم تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل السابقة، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق وأولى الناس بها، أو ابتلي ببلاء فصبر واحتسب فكفر ذنبه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يعني ما حدث بينهم اختلاف ونزاع وكان ناتجا عن اجتهاد، فلا شك أن هذا أولى، لأن إذا تكلمنا عن ذنوب محققة فما كان ناتجا عن اجتهاد فأصحابه دائرون بين بين الأجر والأجرين، المخطئ له أجر والمصيب له أجران. ثم قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جانب فضائل القوم. القدر الذي ينكر من فعلهم، يعني بعض المخالفات، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، يعني هي كقطرة نجاسة وقعت في البحر وكأنها لا شيء، ما تؤثر فيه أبدا، لا تؤثر فيه أبدا، فإنها نزر قليل مغمور في جنب فضائل القوم. طبعا يا إخوة، هذا الكلام ليس من باب الموازنة، لأن هذا ليس في سبيل النقد، الصحابة عدول، لأن الكلام ليس من باب النقد، وإن الصحابة جميعهم عدول، لكن ويتكلم عما صدر منهم، وقد سبق الكلام، هذا الكلام دائما للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الكلام سبق في بيانه. إن كان الأمر يتعلق بذنب فقد ذكر موجبات مغفرة الذنب، أو يتعلق باجتهاد فأصحابه دائرون بين الأجر والأجرين. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هم الصفوة، الله جل وعلا نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وقول أهل السنة بتعديل الصحابة كما أنه مستند إلى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم، ومن أساء الظن بهم فهو آثم. قال: والواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم، الثناء عليهم بالجميل اللائق بهم، وأن لا يذكروا إلا بخير. الصحابة واجب علينا أن نحبهم المحبة التي في القلب، ونثني عليهم باللسان، تثني عليهم باللسان بما أسلوه من المعروف والإحسان، وتكف عن مساوئهم وهي إما قليلة وإما ناتجة عن اجتهاد هم مأجورون عليه، كما أن الإنسان يترحم عليهم ويترضى عنهم ويستغفر لهم تحقيقا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ليس عندنا غلو كالرافضة حين غلوا في علي وجعلوه إلها ومن الصحابة، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم كالنواصب الذين يسبون علي رضي الله تعالى عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يعني كفرهم على العموم، بغضهم على العموم كفر ونفاق وطغيان. وهو لا يحبهم يا إخوة، لما قال نحبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار من الصحابة، حديث عند الإمام مسلم. وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى بزرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وهم زنادقة، طبعا الفقهاء أو العلماء يتكلمون عن انتقاص الصحابة وسب الصحابة، وهذا يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون سبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو عامتهم، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب بالكتاب والسنة في ثناء الله عز وجل والترضي عليهم. هذا إذا كان يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم كفروا أو فسقوا، فإن هذا يكون كفرا من صدر من وادا، فهذا كفر بالله عز وجل. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون سبهم باللعن والتقبيح، اللعن والتقبيح. طبعا اللعن هنا قد يكون لعن غيظ وليس لعن اعتقاد، يعني الذي يكون يجري على اللسان عند السب، والتقبيح يسبهم بما يقبحهم لكن لا يصل إلى تكفير عامتهم أو أن عامتهم فسق. وهذا يختلف فيه الفقهاء، هل من وقع مثل منه مثل هذا يكفر أم لا يكفر؟ قولان لأهل العلم، ومن قال لا يكفر قال يجلدون ويحبسون حتى الموت، هذا الذي يصدر منه هذا لذلك اللعن والتقبيح للصحابة، قال فإنه قالوا فإنه لا يكفر لكن يجلد ويحبس حتى الموت أو يرجع عما قال، يتوب عما قال ويرجع عما قال. والنوع الثالث هو السب، سبهم سب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، بما لا يقدح في دينهم، مثلا الوصف بالجبن ولا بالبخل ولا بقلة العلم، هذا قدح يكون قدحا وسبا ولكن بما لا يقدح في دينهم، وهذا من صدر منه فإنه لا يكفر كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن يعزر بما يردعه، يعني ولي الأمر يعزره بما يردعه عن ذلك. وقال البغوي في شرح السنة قال مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار إلى قوله ليغيظ بهم الكفار، ثم قال من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. وهذا يدل على شدة على عظم الأمر الذي وقع منه هذا الطعن في الصحابة، أو أن يقع في قلبه غل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ينبغي أن تسلم قلوبنا من هذا الأمر المشين، القلوب فيها المحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالمة من الغل، من حمل الغل لهم عليهم، والألسنة تلهج بالثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم والترضي والدعاء لهم، هكذا الحال. وأما لسان الذي يسب ويشتم فقد سمعتم أحكام أهل العلم في ذلك. والإمام مالك يقول له نصيب أصابته هذه الآية التي هي في سورة الفتح، آخر آية في سورة الفتح. وقال الإمام أحمد في كتابه السنة ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بأثارهم فضيلة. انظر إلى الإمام أحمد يقول من سب أصحاب رسول الله أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، رافضهم شأنهم الذين يطعنون الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال أيضا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه بما يستثيب بما يستثيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتم أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع، حتى يتوب ويراجع. ومثل هذا قلت هو محمول على من سبهم بما لا يقدح في دينهم، من سبهم بما لا يقدح في دينهم. وشيخ الإسلام تيمية في الصحيح من السنة قال مثل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال أيضا حاتم ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، وعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسوله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياه موضع القدوة، إلى أن قال فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما المقصود بالمؤمنين؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدنا يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني كل هذا الخطاب كان لمن منه صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال: ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. وقال أبو عثمان الصابوني في، طبعا الكلام الذي قرأه واضح جدا، ما يحتاج إلى كثير من هذا الكلام، ما يحتاج إلى تعليق. وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المظفر السمعاني أنه قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، قلوبهم ليس فيها غري ولا حقد من أصحاب رسول الله، وألسنتهم، ألسنتهم سالمة من الطعن واللعن والسب. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء يستغفرون للصحابة، يستغفرون الصحابة للمهاجرين والأنصار، وذكر المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين جاء من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار. فهؤلاء يستغفرون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي لا يستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخالف لأمر الله، خالف أمر الله عز وجل، كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله. إن الله عز وجل هنا حث على الاستغفار لهم. قال: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر، ينفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ نفقة واحد من صحابة رسول الله، أي نفقة مد، إذا تصدق بمد أو نصيفه. وسبب تفضيل نفقتهم لأن نفقتهم يا إخوة كانت في وقت الضنك، وقت الضيق، خلاف غيرهم. وزيد على ذلك أن نفقتهم كانت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم في غيرهم، هذا الأمر معدوم في غير الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إلى أن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، يعني افتراء يفتري أعداء الإسلام لأجل يشوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآثار منها كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني مما ذكر عنه مما هو محرف لا يعتمد في زيادة ونقصان، وما كان صحيحا ثابتا عنهم فهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والجميع معذور، المصيب أصاب والمخطئ له أجر. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم منكوسة وقلوبهم معكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سب الله ومن سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من عاد الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون لا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وكلام كثير، كلام جميل في الذب عن صحابة رسول الله وبيان مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين والسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، فلقد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. الصحابة الغلاة من الرافضة يقولون بأن الصحابة جميعا قد ارتدوا إلا القلة، ويحسبونهم على الأصابع. قال: وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر، وهو كاظم الأزري، فقال: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها. يعني يقول عن صحابة رسول الله بأنهم أشقى هذه الأمة، والله المستعان. قال: وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان الرزية في القصيدة الأزرية، ومما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث، وهو مصادم للقرآن لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيبة يؤجر أجرين. ولهذا منهج السنة الكف عما شجر بينهم، لأنه لا فائدة في الكلام فيه. وحتى ولو ذكرت أن الحق مع هذا على هذا، لكن الجميع من أهل الاجتهاد، المحق له أجران والمخطئ له أجر، ولا يؤدي هذا إلى الطعن فيه وانتقاصه وغير ذلك. حتى ولو كان الأمر عظيما يتعلق بالقتال، فإن هذا كان عن تأويل واجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه رياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب، وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاو وتلف. يعني سبحان الله، انظر الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا أطال في, 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 في هذا الباب في ذكر الصحابة ومكانة الصحابة والذب عن الصحابة وبيان معتقد أهل السنة بهذه النقولات الجميلة لأهل العلم للصحابة، ليحصل الإنسان على ذلك، لأن مثل ما يصدر من أهل البدع سابقا يصدر من كثير من الناس اليوم، ممن وقع لهم رأسه في بعض الشبهات، ونظر أنه يستمع لأهل البدع ولا يتحرى عن من يأخذ الدين، خاصة اليوم مع وجود وسائل التواصل والمواقع، والناس تلج تلك المواقع وتستمع إلى الكل ولا يمحص الواحد، ولا يحرص على أن يأخذ دينه ممن هو سليم العقيدة وسليم المنهج، فتجد تقع في قلبه بعض الشبهات. ولهذا لا تستغرب حين تسمع بعض بني جدتنا اليوم من ينتسب الإسلام وتجده يقع منه شيء من الصحابة، يطعن هذا يطعن في أبي هريرة وهذا يطعن في معاوية وغيرهم. ولذلك مثل هذا الأمر أطال فيه الشيخ ليحرص على تعلمه وتعليمه وبيان منهج السنة فيه وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله، أي قول ابن أبي زيد، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما بينوه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشتمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما، فعزى القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وقال أيضا: وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: أولي الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله. ونحوه قول الضحاك قال: يعني الفقهاء أو العلماء في الدين، يعني تفسير أولي الأمر من أهل العلم من يقول إن الأمر المراد بهم العلماء وأهل الفقه في الدين، ومنهم ما قال المراد بهم الأمراء، المراد بهم الأمراء. ومدام التفسيران لا يتعارضان فالآية تحملهما، فيكون الأمر المراد بهم العلماء ومراد بهم الأمراء. وقال ابن كثير في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال: فاسألوا أهل الذكر، أمر الله جل وعلا بسؤالهم، سؤالهم لأجل أن تعمل بما دلوك عليه، وهذا يدل على طاعتهم في ذلك. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، الآية ماذا فيها؟ فيها توبيخ، في توبيخ للعلماء الذين لا ينهون. فإذا كان العلماء لهم النهي فلهم الطاعة، هذا وجه الدلالة من الآية، لهم الطاعة، وهذا الذي استدل به على طاعة العلماء. قال: ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طبعا يا إخوة، تفسير من فسر الآية وأولي الأمر بأنهم كما ذهب إليه مالك وقول الضحاك كما ذكر هنا وقالوا بأنهم هم العلماء، هذا لا يعني النفي، أن قد يستدل بعض أهل الأهواء بهذا ويقول: لا، الآية في العلماء ولا يدخل فيها ولاة الأمر. لكن نقول لهم: إن من السلف من فسر بولاة الأمر، والأحاديث تشهد لذلك أيضا، تشهد لذلك أيضا، كهذا الحديث ذكره الشيخ هنا قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، يعني إذا كان كره أمرا فهذا لا يكون مانعا من السمع والطاعة، طبعا ما لم يكن فيه معصية الله عز وجل، لأنه يسمع ويطيع حتى ولو يكره ولو كره ذلك الأمر، الأمر الذي لا يخالف الشريعة، إلا في شيء واحد، أن يكون مأمورا بمعصية، أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، يعني ثمة طاعة لكن هي طاعة في المعروف لا في المعصية، رواه البخاري ومسلم من حديث علي. وقوله: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة ولاة الأمر في عسرك ويسرك، يعني السمع لا يكون فقط في عسرك لما تكون عندك مصالح وتزداد بالسمع غنى مثلا، لا، حتى في يسرك، حتى في يسرك فتسمع وتطيع. ومنشطك وكذلك مكرهك، لا تسمع وتطيع فقط في الأمر الذي يوافق هواك، لا، بل تسمع وتطيع حتى في الأمر الذي تكره ما لم يكن مخالفا للشرع. قال: وأثرة عليك، يعني إذا استأثر ولاة الأمر على الناس استأثروا بها الدنيا هذه، وسكن القصور وركبوا السيارات الفخمة ولا الملابس الثارهة ولا أي شيء بالدنيا، أخذوا الدنيا لهم، هذا الاستئثار ليس مانعا من السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة وأمر بالصبر، قال حتى تلقوني على الحوض. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دينهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دينهم وأخراهم. إذا استخف بهذين، استخفوا بالسلطان، استخفوا بالعلماء، استخفوا بالعلماء، قال أفسد دنياهم وأخراهم. ثم قال الشيخ: تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة. يعني كيف ينصب للأمر ويكون ولي الأمر؟ الأول قال: النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر تمت بذلك، والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده، لا أبي بكر ولا غيره. كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. واشتهد في قوله: وإن أترك، أي لا أستخلف أحدا، فقد ترك من هو خير مني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكن المراد أنه لم يستخلف ذلك صراحة، لم يرد نص أن الخليفة بعده هو أبو بكر، هذا هو المراد. قال: وجاء عنه نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ما قدم أحدا وإنما قدم أبا بكر. قالوا هذا في إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إلا أبا بكر، يعني هذا الحديث أقوى من قضية الاستخلاف في الصلاة، في أن الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك من أهل العلم يقول: نعم، إن هذه الحديث تدل على الإشارة لأن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن لم يأخذ بها فإنه يقول إن خلافة أبي بكر كانت عن طريق الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، وذلك في سقيفة بني ساعد. قال الثاني، الأمر الثاني الذي تتم به الولاية، قال: اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تقدم الإشارة إليه قريبا. وهذا الذي ذكرت أن خلافة أبي بكر كانت عن طريق الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد. قال: اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، يكون من المسلمين. وطبعا يا أخوة، لا يشترط كل مسلم يكون حاضرا لأجل أن يعين الخليفة، وإنما قال اتفاق أهل الحل والعقد، جماعة من المسلمين يتصفون بالعلم ويتصفون بالرأي والمشورة والتوجيه، هم الذين لهم اختيار إمام المسلمين نيابة عن الأمة. قال الثالث، أن يعهد الخليفة إلى رجل يني الخلافة من بعده، كما حصل من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، ويدل له أثر عمر الذي تقدم قريبا. يعني يعهد إليه، يعني الأمر الثاني للذكر اتفاق أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد، جماعة يتفقون فيختارون. وهنا أن الخليفة الذي نصب فإنه يعهد بالأمر، فيقول الأمر من بعدي إلى فلان، الأمر من بعدي إلى فلان، يعهد والأمر إلى من يراه أقدر على مهمتي هذه المهمة، مهمة حماية الدين على رأسها وسياسة الدنيا، فيخلفه من بعده. قال الرابع، طيب، هنا ذكر الشيخ قال يعهد الخليفة إلى رجل، وقد يعهد إلى جماعة، ولي الأمر يعهد إلى جماعة معدودة توفر فيهم شروط الإمامة العظمى على أن يختاروا واحدا منهم، وهذا فعله عمر، هذا فعله عمر، فإن عمر لم يعهد إلى رجل وإنما عهد إلى جماعة، وجميعهم توفر فيهم شروط الإمامة الكبرى على أن يختاروا واحدا منهم، فبايعوا عثمان، ولما قتل عثمان بايعوا عليا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال الرابع: أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخليفة من بني أمية. يعني هذا بالغلبة والقهر، ومن حصلت له ذلك بالغلبة والقهر فله السمع والطاعة، لا يقال إنه جاء بالغلبة والقهر فصار وليا، حتى إذا لم توفر فيه شروط الإمامة العظمى، فالطاعة له خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين. فهذا مما ينصب به ولي الأمر، وهذا الأمور السابقة المذكورة سواء النص من رسول الله أو الثاني والثالث الذكر أو الشيخ، كله هذا جائز ومن الطرق الصالحة. أما هذا الطريق الرابع فهو محرم، لكن لو حصل أن ولي الأمر، أن هذا الولي صار وليا لأمر، صار ولي أمر المسلمين بالغلبة والقهر وإن لم توفر فيه شروط الإمامة، فإنه يكون وليا للمسلمين. قال: وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية. قال القرطبي: فإذا تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا أتمنك على سر من أمر الدين لم تفشيه. وقال ابن خويز من ذات: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة والله أعلم. وأنا ذكرت آنفا هنا قال ابن خويز من ذات قال وثب على الأمر من يصلح له، وأنا ذكرت آنفا قلت حتى إذا لم توفر فيه شروط الإمامة، وهذا استدل له من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع قوله صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا، وفي رواية مجدع الأطراف، على قول من يرى بأن العبد لا يكون وليا، لا يكون ولي أمر، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن هذه الحديث تدل على أن العبد يصلح أن يكون ولي أمر، ومنهم من قال لا، لا يكون ولي أمر، وإنما لو حصل له ذلك بالغلبة، لو حصل له ذلك بالغلبة. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو: أطيعه في طاعة الله واعصيه في معصية الله، قال: فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير اجتماع ولا عهد. وقال الحافظ في الفتح: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في سنة للكائي: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لأنه مات بغير بيعة وليس في عنقه بيعة كما جاء في الحديث. وقال الحافظ في الفتح لشرح حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا كله ذكره الشيخ في ما تتم به ولاية الأمر، وهي أربعة أمور. أنا أتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة قفل الجنة الداني في شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وطال في عمره في طاعته. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد المحسن: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فقال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال أيضا: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. وقد شرح هذا التعريف فقال، أي أن الحافظ بن حجر رحمه الله شرح هذا التعريف الذي ذكره فقال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو من لم يغزو. يعني قوله في التعريف عن الصحابي: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لقيه طالت مجالسته أم لم تطل، روى عنه حديثا أو لم يروي، غزا معه في غزواته أو لم يغزو. قال: ومن رآه رؤية ولم يجالسه، يعني ربما يكون رآه والنبي صلى الله عليه وسلم مارا ولم يجلس في مجلسه. وأيضا قال: ومن لم يره لعارض كالعمى، لم يره لعارض كالعمى. ولهذا وأحسن اختيار اللفظ فقال: كل من لقي الرسول، ولم يقل كل من رأى الرسول، لأن من الناس من هم من الصحابة كابن أمي مكتوب وهو أعمى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار هذا اللفظ بقوله كل من لقي، فهو يشمل من رآه ومن لم يره لعارض كالعمى. قال: ويخرج بقيد الإيمان بقوله مؤمنا به، لقيه مؤمنا به من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. يعني من لقيه كافرا ثم لقيه مرة أخرى مسلما، هذا ينطبق عليه التعريف بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن هنا في من لقيه كافرا حتى ولو أسلم بعد ذلك، لكن لما أسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فهذا قال يخرج به قيد الإيمان مؤمنا به، يخرج به من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقلنا به يخرج به من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. قال: وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، لأن بحير الراهب لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأنه سيبعث في قصة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للشام وأمر بحيرة بأن يرد، لأنه علم أنه سيكون نبيا، لكن ثم لم يكن نبيا ولم يلتقي به نبيا حتى نقول إنه صحابي. لكن هنا ابن حجر يقول في أمثال هؤلاء من آمن لقيه وآمن بأنه سيبعث هل يدخل فيهم لا يدخل؟ قال: محل احتمال. قال: ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، إلى أن قال، أي إلى أن قال ابن حجر: وخرج بقولنا ومن مات على الإسلام، ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد من يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على النصرانية، ومات على النصرانية. فإذا هو في التعريف قال من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكن مات على غير الإسلام، مات على النصرانية. قال وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. قال يدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام، يعني يرى أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة، حتى ولو تخللته ردة فيرى بأنه صحابي، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. قال وهذا هو الصحيح المعتمد، هذا في إشارة أن هذه المسألة محل خلاف، لكن الحجر يقول هذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، لأن الأشعث بن قيس ارتد ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وهذا في خلافة أبي بكر. قال وعلى تخريج، قال لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة وعلى تخريج حديثه في الصحاح والمسانيد وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. قال الشيخ وقول ابن أبي زيد رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهم من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وهنا قول الشيخ جمع بين رؤيته هذا لا يفهم منها أن من لم يره كلعارض كالأعمى لا يدخل، ولهذا قلت ابن حجر قال من لقيه، قال من لقيه، قال حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد حسن بن فرحان المالكي، قال الذي زعم زورا وبهتانا أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. ثم قال الشيخ عبد المحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم، فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية العظيمة في بيان فضيلتهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هم الصحابة، قال والذين اتبعوهم بإحسان، من اتبع الصحابة بالإحسان اتبعوهم في الاعتقاد وفي القول والفعل في الأقوال والأفعال، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية أيضا فيها ذكر فضيلة عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة والذين معه أشداء على الكفار، ذكر هنا سبحانه وتعالى عنهم تلك الغلظة منهم على الأعداء فهم جادون في عداوتهم، قال رحماء بينهم فيما بينهم تجد الرحمة متحابون ومتراحمون، تراهم ركعا سجدا يعني يكثرون من عبادة الله سبحانه وتعالى كثرة الصلاة، قال يبتغون بتلك العبادة التي يعبدون الله عز وجل بها من الصلاة وغيرها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني مقصودهم بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى عنهم وثوابه جل وعلا، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أن العبادة من كثرتها أثرت فيهم حتى استنارت استنارت وجوههم. قال ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا المذكور، ذلك يعني هذا المذكور هنا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما ذكر هنا من صفتهم، ذكر قال ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم، أي هم موصوفون بوصف آخر في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق. هذا الزرع استغلظ قوية وغلظ واستوى على السوق على الساق. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكذلك إخوة الصحابة، الصحابة كالزرع في نفع الناس، الزرع ينفع الناس، حتى قال الله عنه يعجب الزراع. وكذلك الصحابة كالزرع في نفع الناس واحتياج الناس، احتياج الناس إليهم، فهم نقلة الشريعة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال ليغيظ بهم الكفار، يعني باجتماعهم، خاصة باجتماعهم وتآلفهم، فهذا مما يغيظ الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقصد الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين الإيمان والعمل. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فهذا فضل عظيم لهم. وقول الله جل وعلا منهم مغفرة وأجرا عظيما، من هنا ليست تبعيضية حتى يقال إن بعضهم يكون له ذلك، لا، وإنما هي بيانية، هذه بيانية. قول الله عز وجل مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمنه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية كما هنا. قال وقوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني ما الذي يمنعكم أن تنفقوا في سبيله، ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي، والآن الكلام عن الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح قبل الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا في التفاضل يدل على تفاضل الصحابة، ليسوا في درجة ومنزلة واحدة. لكن ماذا قال جل وعلا بعدها؟ قال وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يدل على الحسنى يعني الجنة، وهذا يدل على أن الفضيلة للصحابة كلهم، وهذا الذي استدل به ابن حزم عن الصحابة أن جميع الصحابة في الجنة، أن جميع الصحابة في الجنة، لأن الله يقول عنهم وكلا، يعني جميع الصحابة سواء الذين قبل الفتح وبعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. قال وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله عز وجل هنا المهاجرين وذكر الأنصار لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، وهذا كله في الثناء، في الثناء عليهم، في ثناء المهاجرين والثناء على الأنصار، وإن كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وأما الأنصار فلهم النصرة والإيمان به صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا من يأتي بعدهم والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فإنهم يدعون لصحابة رسول الله ويترضون عنهم. ثم قال ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري، ورويا أيضا واللفظ للبخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث والثابت هو القرون الثلاثة، ذكر القرون الثلاثة، وصحيح أنه ذكر صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه، ذكر بعد قرنين بعد قرنه، وجاء هذا صريحا في رواية أخرى منها قوله هنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فذكر هنا قرن الصحابة وذكر الخيرية فيه، عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضيلتهم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جماعة من الناس تغزو، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يعني يفتح لهم ببركته، ببركة وجودهم، فوجود هؤلاء الخيار، وجود هؤلاء الخيار فيهم من الصحابة والتابعين من أهل القرون الفاضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا شك فيه فضل للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. يقول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، يعني أمان للسماء، ما دامت النجوم باقية فالسماء باقية، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إذا انتثرت النجوم ذهبت السماء وانفطرت. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه من الاختلاف الذي من الاختلاف أن يحصل فيهم، فهو أمنة لهم من ذلك. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من وقوع الخلاف والحروب والفتن وارتداد من يرتد كما وقع في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث وقول المحدثات في الدين وكذلك الفتن. ثم قال: وأفضل الصحابة الرسول، وأفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون المهديون الهادون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، يقال له محمد بن الحنفية، وليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وإنما من امرأة أخرى، ويقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى الحنفية وجد أمه، نسبة إلى جد أمه، أمه وأمه اسمها خولة، هذه زوجة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومشهور بمحمد بن الحنفية، وإلا فهو محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، علي، يقول هذا علي نفسه يقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل المسلمين. لم يقل له ثم من، وهذا لأن محمد بن حنفية كان يعتقد بأن الأفضل بعد عمر هو علي والده، يعتقد أن الأفضل بعد عمر علي والده، ولذلك هو خشي لو قال له ثم من، خشي أن يقول له عثمان، ويقول هذا هضما لنفسه، خاف خشي أن يقول له عثمان فيقول ذلك هضما في نفسه، وهذا يكون بخلاف ما يعتقده بأن عليا هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر. فقال: فخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الأمر قد وقع فيه النزاع في تقديم عثمان على علي أو تقديم علي على عثمان، فإن طائفة من أهل العلم وهم قلة يرون بتقديم علي على عثمان، وطبعا مثل هذا لا يقع به التبديع ولا التفسيق ولا الإخراج من أهل السنة والجماعة، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأن رأي أهل السنة والجماعة قد استقر على تفضيل عثمان على علي، استقر على تفضيل عثمان على علي. وتقديم أبي بكر وعمر عليهما كان أمرا معروفا عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: من قال وروى الإمام أحمد في مسنده تحقيق شعيب عن عوض وعاد المرشد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشعبي قال حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال لي علي يا أبا جحيفة لا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه وإسناده صحيح رجال ورجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند إمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة ثم ذكر أرقامها قال وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وقلت هذا الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية بأنه استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة لأن وقع بينهم خلاف في تقديم علي على عثمان وعثمان على علي وقلت منهم وهم قلة كانوا يقدمون علي على عثمان وهم من أهل السنة والجماعة لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي وهنا يذكر أفضل الأصحاب وهم الخلفاء الراشدون وكما ذكرت آنفا بأن الصحابة يتفاضلون وهذا العلماء يذكرون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر الذين شاركوا في غزوة بدر ثم الذين قبلهم بعضهم يقول قبل بدر يقولون أهل بيعة العقبة أهل بيعة العقبة وليس بيعة الرضوان بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة الرضوان ثم أحد ومنهم من يقدم أهل أحد على أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والمهاجرون خير من الأنصار كما ذكرت آنفا لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين بين الهجرة وبين النصرة وقال الحافظ ابن حجر في الترتيب في ترجمة علي بن أبي طالب مات في رمضان سنة 40 وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة قالوا مما جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح والشاهد فيه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو المهديين الراشدين الأربعة الخلفاء الأربعة وجعل سنتهم سنة متبعة عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضيلتهم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة لتكون على منهاج النبوة قال 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه من يشاء رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح ورده الألباني في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة يعني الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة وهذه هي مدة خلافة الخلفاء الراشدين فمدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 أشهر وبالنسبة لعمر 10 سنوات وأشهر وعثمان 12 سنة وأشهر وعلي 5 سنوات وأشهر فمجموعها 30 هذه التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي 30 سنة على خلافة النبوة على الخلافة على منهاج النبوة وهذا فيه بيان فضل هؤلاء بيان فضل هؤلاء الخلفاء وهم الراشدون المهديون قال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقول عنه صحابي لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة يعني لا يقولون هذا راوي ثقة ولا غيرها من ألفاظ التعديل أبدا ما يذكرون مجرد أن يقول صحابي انتهى فإن هذا فيه تعديل كونه صحابي فهذا فيه تعديل له فهو لا يحتاج إلى ذكر هذه الألفاظ التي تدخل في التوثيق والتعديل المعروفة عند علماء الجرح والتعديل. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه. ما دام يقول وجوب العمل بحديثه معنى الحديث صحيح. قال: لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بالحديث. فإذا الصحابي ما يحتاج إلى ألفاظ التعديل فيقال عنه ثقة وغير ذلك، بل يكفي أن تقول أنه صحابي انتهى. وكذلك الأمر ما إذا أبهم اسمه التابع مثل الذي يروي عنه يقول وعن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يذكر اسمه، وهنا إبهام الراوي هنا إذا تيقن بأنه صحابي فإن هذا لا يضر، لأن يعني الصحابة عدول وإن لم نعرف من هذا الصحابي فالجميع عدول. وقال القرطبي في تفسيره: الصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. ومن ذهبت وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم، وهذا قول لا يلتفت إليه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدع. ولهذا قلت لكم القول هذا لا يلتفت إليه، لما قال أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم، هذا مخالف لإجماع أهل السنة. وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: الصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وقوله من يعتد به من الإجماع في الأمة، الذي يعتد بهم واتفاق أهل السنة، أما من خالف من أهل البدع كالمعتزلة فيما نقله السيوطي مثلا في قولهم فإنهم لا يعتبرون مخالفين، وأصلا مخالفتهم لا تقدح بالإجماع. قال: إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، كأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. نقلت الشريعة، وهذا كان يشير من حكمة في ذلك كونهم جميعا عدول. لو صار الأمر بالصحابة كغيرهم والنظر إلى عدالتهم وغير ذلك، فهذا الأمر يؤدي إلى الطعن في نقلة الشريعة، ومدخل من المداخل الطعن في نقلة الشريعة. ولهذا قال: وكأن الله تعالى تاح الإجماع لذلك لكونهم نقلة الشريعة، فالإجماع منعقد على أن الصحابة جميعا عدول. وقال النووي في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به من الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في كفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي. لأن من شرط الصحيح النظر في من يروي هذا روى هذا الحديث من الرواة، فلا بد من العدالة مع الضبط وغير ذلك من اشترط في الصحيح عندم الشذوذ وعدم العلة. لكن في هذا الباب بالنسبة للصحابة هذا الأمر يستثنى، ولهذا قال: سوى الصحابي الذي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على رواية عن الصحابة على الإبهام، يعني لا يذكر تجد في رواية يقولون عن رجل ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسمه، أي يرد مبهما. وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة، ولا تؤثر جهالتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم، لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرسل والأنبياء. نعم، الرسل والأنبياء معصومون، وهم معصومون من الكبائر. الصغائر نعم قد تقع من الأنبياء، لكن لا يقرون عليها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر عن كبائر الإثم وصغائره. فهم بشر. وانظر الآن للاعتقاد الصحيح والوسطية، مع أننا نعتقد بأنهم عدول لكنهم ينزلون منزلتهم، فلا غلو فيهم، فلا يغلو في السنة في الصحابة. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الثواب. طيب، الآن لما تكلم من الذنوب قد تقع منهم، يتكلم الآن عن أمور عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما تكفر بها تلك الذنوب. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني من الذنوب، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. يعني لاحظ، قال لهم من السوابق والفواضل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. قصة حاط بن أبي بلتعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن أهل بدر قد غفر الله جل وعلا لهم بشهود بدر، بشهود بدر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني لهم من السوابق والأعمال العظيمة الفاضلة ما يوجب مغفرته، كما قال الشيخ الإسلام ما يصدر منهم إن صدر. قال: حتى إنه يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لهم من الفضائل والسوابق. والوعد أيضا بالمغفرة، وكلنا وعد الله الحسنى كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فالأصحاب لهم من الحسنات العظيمة ما تمحى بها سيئاتهم. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيرة القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما جاء في الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، الحسنات تذهب السيئات، أو غفر له بفضل سابقة، كما ذكرت مثلا عن في قصة حاطب وأهل بدر، اعملوا ما اطلع أن الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وخالد بن وليد لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له في بني جذيمة حين صار قتلهم، وما أحسن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، وذلك لحسن بلائه ونصرته في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، حق الناس بشفاعته صحابته صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. الحبيب يسامح ما لا المحب يسامح ما لا يسامح غيره. فلذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مثل هذه الخصيصة. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، ابتلي ذلك الصحابي ببلاء، والبلاء يكفر عنه الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ما يصيبه من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكوا إلا كفر الله بها من خطاياه، كفر الله بها من خطايا المصائب، يعني المصائب المكفرة إذا قابلها الإنسان بالصبر والاحتساب فتكفر ذنوبه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، تكلم الصحابة لو صدر منهم ذنوب محققة، فانظر لهم ما ذكر هنا. هذا الذنب قد يكون واحد منهم تاب إليه، تاب منه، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل السابقة، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق وأولى الناس بها، أو ابتلي ببلاء فصبر واحتسب فكفر ذنبه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يعني ما حدث بينهم اختلاف ونزاع وكان ناتجا عن اجتهاد، فلا شك أن هذا أولى بأن نتكلمنا عن ذنوب محققة، فما كان ناتجا عن اجتهاد فأصحابه دائرون بين الأجر والأجرين، المخطئ له أجر والمصيب له أجران. ثم قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جانب فضائل القوم. القدر الذي ينكر من فعلهم، يعني بعض المخالفات، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، يعني كقطرة نجاسة وقعت في البحر، وكأنها لا شيء، ما تؤثر فيه أبدا، لا تؤثر فيه أبدا، فإنها نزر قليل مغمور في جنب فضائل القوم. طبعا يا إخوة هذا الكلام ليس من باب الموازنة، لأن هذا ليس في سبيل النقد، الصحابة عدول، لأن الكلام ليس من باب النقد، وإن الصحابة جميعهم عدول، لكن ويتكلم عما صدر منهم، وقد سبق الكلام، هذا الكلام دائما للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، الكلام سبق في بيانه، إن كان الأمر يتعلق بذنب فقد ذكر موجبات مغفرات الذنب، أو يتعلق باجتهاد فأصحابه دائرون بين الأجر والأجرين. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هم الصفوة، الله جل وعلا نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وقول أهل السنة بتعديل الصحابة كما أنه مستند إلى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم، ومن أساء الظن بهم فهو آثم. قال: والواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم، الثناء عليهم بالجميل اللائق بهم، وأن لا يذكروا إلا بخير. الصحابة واجب علينا أن نحبهم المحبة التي في القلب، ونثني عليهم باللسان، تثني عليهم باللسان بما أسلوه من المعروف والإحسان، وتكف عن مساوئهم وهي إما قليلة وإما ناتجة عن اجتهاد هم مأجورون عليه، كما أن الإنسان يترحم عليهم ويترضى عنهم ويستغفر لهم تحقيقا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الطحاوي في عقيدة يعني السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ليس عندنا غلو كالرافضة حين غلوا في علي وجعلوه إلها ومن الصحابة، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم كالنواصب الذين يسبون علي رضي الله تعالى عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يعني كفرهم على العموم وبغضهم على العموم كفر ونفاق وطغيان. وهو لا يحبهم يا إخوة، لما قال نحبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار من الصحابة، حديث عند الإمام مسلم. وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى بزرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وهم زنادقة، طبعا الفقهاء أو العلماء يتكلمون عن انتقاص الصحابة وسب الصحابة، وهذا يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون سبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو عامتهم، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب بالكتاب والسنة في ثناء الله عز وجل والترضي عليهم، هذا إذا كان يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم كفروا أو فسقوا، فإن هذا يكون كفرا من صدر من وادا، فهذا كفر بالله عز وجل. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون سبهم باللعن والتقبيح، اللعن والتقبيح. طبعا اللعن هنا قد يكون لعن غيظ وليس لعن اعتقاد، يعني الذي يكون يجري على اللسان عند السب، والتقبيح يسبهم بما يقبحهم لكن لا يصل إلى تكفير عامتهم أو أن عامتهم فسق. وهذا يختلف فيه الفقهاء، هل من وقع منهم مثل هذا يكفر أم لا يكفر؟ قولان لأهل العلم، ومن قال لا يكفر قال يجلدون، ويحبسون حتى الموت، هذا الذي يصدر منه هذا، لذلك اللعن والتقبيح للصحابة. قال فإنه قالوا فإنه لا يكفر لكن يجلد ويحبس حتى الموت، أو يرجع عما قال، يتوب عما قال ويرجع عما قال. والنوع الثالث هو السب، سبهم سب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، بما لا يقدح في دينهم، مثلا الوصف بالجبن ولا بالبخل ولا بقلة العلم، هذا قدح، يكون قدحا وسبا، ولكن بما لا يقدح في دينهم. وهذا من صدر منه فإنه لا يكفر كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن يعزر بما يردعه، يعني ولي الأمر يعزره بما يردعه عن ذلك. وقال البغوي في شرح السنة، قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية: ليغيظ بهم الكفار. وهذا يدل على شدة، على عظم الأمر الذي وقع منه هذا الطعن في الصحابة، أو أن يقع في قلبه غل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ينبغي أن تسلم قلوبنا من هذا الأمر المشين، القلوب فيها المحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالمة من الغل، من حمل الغل لهم عليهم، والألسنة تلهج بالثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم والترضي والدعاء لهم، هكذا الحال. وأما لسان الذي يسب ويشتم فقد سمعتم أحكام أهل العلم في ذلك. والإمام مالك يقول له نصيب أصابته هذه الآية التي هي في سورة الفتح، آخر آية في سورة الفتح. وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. انظر إلى الإمام أحمد يقول: من سب أصحاب رسول الله أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، رافضهم شأنهم الذين يطعنون الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه بما يستثيب، بما يستثيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتم أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع، حتى يتوب ويراجع. ومثل هذا قلت هو محمول على من سبهم بما لا يقدح في دينهم، من سبهم بما لا يقدح في دينهم. وشيخ الإسلام تيمية في الصحيح من السنة قال مثل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال أيضا حاتم ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، وعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسوله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياه موضع القدوة، إلى أن قال: فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، الآية. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما المقصود بالمؤمنين؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدنا يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني كل هذا الخطاب كان لمن منه صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله فقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. وقال أبو عثمان الصابوني في، طبعا الكلام الذي قرأه واضح جدا ما يحتاج إلى كثير من هذا الكلام، ما يحتاج إلى تعليق. وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المظفر السمعاني أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، قلوبهم ليس فيها غري ولا حقد من أصحاب رسول الله، وألسنتهم، ألسنتهم سالمة من الطعن واللعن والسب. قال سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء يستغفرون للصحابة، يستغفرون الصحابة للمهاجرين والأنصار، ذكر المهاجرين والأنصار ثم قال والذين جاء من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار، فهؤلاء يستغفرون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي لا يستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخالف لأمر الله، خالف أمر الله عز وجل كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله. إن الله عز وجل هنا حث على الاستغفار لهم. قال وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر، ينفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ نفقة واحد من صحابة رسول الله، أي نفقة مد إذا تصدق بمد أو نصيفه. وسبب تفضيل نفقتهم لأن نفقتهم يا إخوة كانت في وقت الضنك، وقت الضيق، خلاف غيرهم. وزيد على ذلك أن نفقتهم كانت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم في غيرهم، هذا الأمر معدوم في غير الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إلى أن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، يعني افتراء يفتري أعداء الإسلام لأجل يشوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآثار منها كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه، هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني مما ذكر عنه مما هو محرف لا يعتمد في زيادة ونقصان، وما كان صحيحا ثابتا عنهم فهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون والجميع معذور، المصيب أصاب والمخطئ له أجر. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، قال فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم منكوسة وقلوبهم معكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من عاد الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون لا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وكلام كثير، كلام جميل في الذب عن صحابة رسول الله وبيان مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين والسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. الصحابة الغلاة من الرافضة يقولون بأن الصحابة جميعا قد ارتدوا إلا القلة، ويحسبونهم على الأصابع. قال: وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر، وهو كاظم الأزري، فقال: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها. يعني يقول عن صحابة رسول الله بأنهم أشقى هذه الأمة، والله المستعان. قال: وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان الرزية في القصيدة الأزرية، ومما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث، وهو مصادم للقرآن لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيبة يؤجر أجرين. ولهذا منهج السنة الكف عما شجر بينهم، لأنه لا فائدة في الكلام فيه. وحتى ولو ذكرت أن الحق مع هذا على هذا، لكن الجميع من أهل الاجتهاد، المحق له أجران والمخطئ له أجر، ولا يؤدي هذا إلى الطعن فيه وانتقاصه وغير ذلك. حتى ولو كان الأمر عظيما يتعلق بالقتال، فإن هذا كان عن تأويل واجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العاملي في كتابه رياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب، وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاو وتلف. يعني سبحان الله، انظر الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا، أطال في, 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 في هذا الباب في ذكر الصحابة ومكانة الصحابة والذب عن الصحابة وبيان معتقد أهل السنة بهذه النقولات الجميلة لأهل العلم للصحابة، ليحرص الإنسان على ذلك، لأن مثل ما يصدر من أهل البدع سابقا يصدر من كثير من الناس اليوم، ممن وقع لهم رأسه في بعض الشبهات، ونظر لأنه يستمع لأهل البدع ولا يتحرى عن من يأخذ الدين، خاصة اليوم مع وجود وسائل التواصل والمواقع، والناس تجد تلك المواقع وتستمع إلى الكل، ولا يمحص الواحد، ولا يحرص على أن يأخذ دينه من هو سليم العقيدة وسليم المنهج، فتجد تقع في قلبه بعض الشبهات. ولهذا لا تستغرب حين تسمع بعض بني جدتنا اليوم ينتسب الإسلام وتجده يقع منه شيء من الصحابة يطعن، هذا يطعن في أبي هريرة وهذا يطعن في معاوية وغيرهم. ولذلك مثل هذا الأمر أطال فيه الشيخ ليحص على تعلمه وتعليمه وبيان منهج السنة فيه وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله أي قول ابن أبي زيد: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما بينوه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشتمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما، فعزى القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وقال أيضا: وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: أولي الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله. ونحوه قول الضحاك قال: يعني الفقهاء أو العلماء في الدين، يعني تفسير أولي الأمر من أهل العلم من يقول إن الأمر المراد بهم العلماء وأهل الفقه في الدين، ومنهم ما قال المراد بهم الأمراء، المراد بهم الأمراء. ومدام التفسيران لا يتعارضان فالآية تحملهما، فيكون الأمر المراد بهم العلماء ومراد بهم الأمراء. وقال ابن كثير في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال: فاسألوا أهل الذكر، أمر الله جل وعلا بسؤالهم، سؤالهم لأجل أن تعمل بما دلوك عليه، وهذا يدل على طاعتهم في ذلك. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الآية ماذا فيها؟ فيها توبيخ، في توبيخ للعلماء الذين لا ينهون. فإذا كان العلماء لهم النهي فلهم الطاعة، هذا وجه الدلالة من الآية، لهم الطاعة، وهذا الذي استدل به على طاعة العلماء. قال: ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طبعا يا إخوة، تفسير من فسر الآية وأولي الأمر بأنهم كما ذهب إليه مالك وقول الضحاك كما ذكر هنا وقالوا بأنهم هم العلماء، هذا لا يعني النفي، أن قد يستدل بعض أهل الأهواء بهذا ويقول: لا، الآية في العلماء ولا يدخل فيها ولاة الأمر. لكن نقول لهم: إن من السلف من فسر بولاة الأمر، والأحاديث تشهد لذلك أيضا، تشهد لذلك أيضا، كهذا الحديث ذكره الشيخ هنا قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، يعني إذا كان كره أمرا فهذا لا يكون مانعا من السمع والطاعة، طبعا ما لم يكن فيه معصية الله عز وجل، لأنه يسمع ويطيع حتى ولو يكره ولو كره ذلك الأمر، الأمر الذي لا يخالف الشريعة، إلا في شيء واحد: أن يكون مأمورا بمعصية، أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، يعني ثمة طاعة لكن هي طاعة في المعروف لا في المعصية. رواه البخاري ومسلم من حديث علي. وقوله: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة لولاة الأمر في عسرك ويسرك، يعني السمع لا يكون فقط في عسرك لما تكون عندك مصالح وتزداد بالسمع غنى مثلا، لا، حتى في يسرك، حتى في يسرك فتسمع وتطيع. ومنشطك وكذلك مكرهك، لا تسمع وتطيع فقط في في في, في الأمر الذي يوافق هواك، لا، بل تسمع وتطيع حتى في الأمر الذي تكره ما لم يكن مخالفا للشرع. قال: وأثرة عليك، يعني إذا استأثر ولاة الأمر على الناس استأثروا بها الدنيا هذه، وسكن القصور وركبوا السيارات الفخمة ولا الملابس الثارهة ولا أي شيء بالدنيا، أخذوا الدنيا لهم، هذا الاستئثار ليس مانعا من السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة وأمر بالصبر، قال: حتى تلقوني على الحوض. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دينهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دينهم وأخراهم. إذا استخف بهذين، استخفوا بالسلطان، استخفوا بالعلماء، استخفوا بالعلماء، قال أفسد دنياهم وأخراهم. ثم قال الشيخ: تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة. يعني كيف ينصب للأمر ويكون ولي الأمر؟ الأول قال: النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر تمت بذلك، والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده، لا أبي بكر ولا غيره. كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. واشتهد في قوله: وإن أترك، أي لا أستخلف أحدا، فقد ترك من هو خير مني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكن المراد أنه لم يستخلف ذلك صراحة، لم يستخلف ذلك صراحة، لم يرد نص أن الخليفة بعده هو أبو بكر، هذا هو المراد. قال: وجاء عنه نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ما قدم أحدا وإنما قدم أبا بكر. قالوا هذا في إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إلا أبا بكر، يعني هذا الحديث أقوى من قضية الاستخلاف في الصلاة، في أن الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك من أهل العلم يقول: نعم، إن هذه الحديث تدل على الإشارة لأن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن لم يأخذ بها فإنه يقول إن خلافة أبي بكر كانت عن طريق الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، وذلك في سقيفة بني ساعد. قال الثاني، الأمر الثاني الذي تتم به الولاية، قال: اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تقدم الإشارة إليه قريبا. وهذا الذي ذكرت أن خلافة أبي بكر كانت عن طريق الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد. قال: اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، على تعيين خليفة يكون من المسلمين. وطبعا يا أخوة، لا يشترط كل مسلم يكون حاضرا لأجل أن يعين الخليفة، وإنما قال اتفاق أهل الحل والعقد، جماعة من المسلمين يتصفون بالعلم ويتصفون بالرأي والمشورة والتوجيه، هم الذين لهم اختيار إمام المسلمين نيابة عن الأمة. قال الثالث، أن يعهد الخليفة إلى رجل يني الخلافة من بعده، كما حصل من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، ويدل له أثر عمر الذي تقدم قريبا. يعني يعهد إليه، يعني الأمر الثاني للذكر اتفاق أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد، جماعة يتفقون فيختارون. وهنا أن الخليفة الذي نصب فإنه يعهد بالأمر، فيقول الأمر من بعدي إلى فلان، الأمر من بعدي إلى فلان، يعهد والأمر إلى من يراه أقدر على مهمتي هذه المهمة، مهمة حماية الدين على رأسها وسياسة الدنيا، فيخلفه من بعده. قال الرابع، طيب هنا ذكر الشيخ قال يعهد الخليفة إلى رجل، وقد يعهد إلى جماعة، ولي الأمر يعهد إلى جماعة معدودة توفر فيهم شروط الإمامة العظمى على أن يختاروا واحدا منهم، وهذا فعله عمر، فإن عمر لم يعهد إلى رجل وإنما عهد إلى جماعة، وجميعهم توفر فيهم شروط الإمام الكبرى على أن يختاروا واحدا منهم، فبايعوا عثمان، ولما قتل عثمان بايعوا عليا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال الرابع: أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخليفة من بني أمية، يعني هذا بالغلبة والقهر، ومن حصلت له ذلك بالغلبة والقهر فله السمع والطاعة، لا يقال إنه جاء بالغلبة والقهر فصار وليا، حتى إذا لم توفر فيه شروط الإمامة العظمى، فالطاعة له خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين. فهذا مما ينصب به ولي الأمر، وهذا الأمور السابقة المذكورة سواء النص من رسول الله أو الثاني والثالث ذكره الشيخ، كله هذا جائز ومن الطرق الصالحة. أما هذا الطريق الرابع فهو محرم، لكن لو حصل أن ولي الأمر، أن هذا الولي صار وليا لأمر، صار ولي أمر المسلمين بالغلبة والقهر وإن لم توفر فيه شروط الإمامة، فإنه يكون وليا للمسلمين. قال: وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية. قال القرطبي: فإذا تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا أتمنك على سر من أمر الدين لم تفشيه. وقال ابن خويز من ذات: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة والله أعلم. وأنا ذكرت آنفا هنا قال ابن خويز من ذات قال وثب على الأمر من يصلح له، وأنا ذكرت آنفا قلت حتى إذا لم توفر فيه شروط الإمامة، وهذا استدل له من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع قوله صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا، وفي رواية مجدع الأطراف، على قول من يرى بأن العبد لا يكون وليا، لا يكون ولي أمر، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن هذه الحديث تدل على أن العبد يصلح أن يكون ولي أمر، ومنهم من قال لا، لا يكون ولي أمر، وإنما لو حصل له ذلك بالغلبة، لو حصل له ذلك بالغلبة. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو: أطيعه في طاعة الله واعصيه في معصية الله، قال: فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير اجتماع ولا عهد. وقال الحافظ في الفتح: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في سنة للكائي: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لأنه مات بغير بيعة وليس في عنقه بيعة كما جاء في الحديث. وقال الحافظ في الفتح لشرح حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا كله ذكره الشيخ في ما تتم به ولاية الأمر، وهي أربعة أمور. أنا أتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.